صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال الربيع بن خثيم والحسن رحمهما الله: كل عليه هين، هين وهين مثل لين ولين، وميت وميت، وضيق وضيق. أفعينا أفأعيا علينا حين أنشأكم وأنشأ خلقكم. لغوب، النصب أطوارا، طورا كذا وطورا كذا، عدا طوره أي قدره. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني تميم أبشروا. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فتغير وجهه، فجاءه أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش، فجاء رجل فقال: يا عمران، راحلتك تفلتت، ليتني لم أقم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئناك نسأل عن هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين. فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها. وروى عيسى عن رقبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: قال في
عندك رقبة، عندنا الرقبة وضم الله. ايش عندك؟
عن طارق بن شهاب قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة عن أبي أحمد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه يقول الله شتمني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه يقول الله شتمني ابن آدم، وما ينبغي له أن يشتمني ويكذبني، وما ينبغي له. أما شتمه فقوله إن لي ولدا، وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال الربيع بن خثيم الحسن رحمه الله: كل عليه هين، يعني هل يقال إن هذا أهون على الله جل وعلا من هذا؟ يعني هل هذا أصعب من هذا، أو أن كل شيء على الله تعالى هين وليس هناك شيء أهون من شيء؟ يعني اليفهم من كلام الربيع والحسن أنه ليس هناك شيء أهون ليس هناك شيء أهون على الله من شيء، وأن الجميع عنده على حد سواء جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فلا يقال هذا أهون وهذا أصعب. هذا بالنسبة للبشر، يقدر الإنسان مثلا على أمرين ولكن أحدهما أسهل من الآخر، يقدر على الثاني لكنه أشق وأصعب عليه من الأول. هذا واضح بالنسبة للمخلوق، لكن هل يوصف الله جل وعلا بهذا؟ فإذا قلنا أنه لا يوصف بهذا فنحتاج إلى جواب على ظاهر الآية، وهو الذي يبدأ الخلق، هذا يشمل البشر ويشمل غيرهم ثم يعيده، ليس المقصود بالبشر فقط. الله تعالى يبدأ الخلق السماوات والأرض والجن والإنس والبهائم، ثم يعيدهم جل وعلا، يعيد الخلق يوم القيامة وهو أهون عليه. فإذا قلنا أنه ليس هناك هين وأهون والجميع على حد سواء، فإن هذه الآية الجواب عن الآية، يقولون هذا يعني خرجت أو خطب بها الناس على ما يعرفون بالنسبة لهم وما يعرفون، لتأكيد الإعادة. يعني كما تعلمون وما هو متقرر عندكم أيها الناس، أن إعادة الشيء على الذي بدأه أهون، إعادة الشيء أهون من البدء، هذا هو المتقرر عند المخلوقين، فخاطبهم بما يعرفون، وليس يعني المعنى أن هذا أصعب وهذا أسهل، لأن الله تعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أي شيء كان إنما يقول له كن فيكون. يعني ما في شيء يكون بكلمة كن وشيء آخر يكون، يحتاج إلى يعني جهد وكذا. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وكل شيء عليه هين جل وعلا. لكن الآية ذكر فيها تقرير ما يعتقده الناس وما يعرفونه، أن الإعادة أسهل من البدء، لأجل تقرير البعث، لتقرير البعث، وليس المراد أن هذا سهل وهذا أسهل أو هذا أصعب. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وكل عليه هين جل وعلا، كما قال السلف رحمه الله. أفعينا بالخلق الأول، أفعينا معنى عينا يعني أعجزنا، وليس المراد به يعني التعب، فعين يعني العي وهو التعب، لا، العي المراد به هنا العجز، كما قال أعيا فلان إذا انقطع وعجز عن الكلام، فالمراد هنا أي أعجزنا عن الخلق الأول حتى نعجز عن الإعادة، فالمراد بالعي هنا العجز. أفعينا أي فعجزنا عن الخلق الأول، فما دام أنه جل وعلا قدر على الخلق الأول فمن باب أولى أن يقدر على الإعادة. ثم ذكر هذا الحديث الأول عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: جاء نفر من بني تميم. وبني تميم من أين هم؟ أين مساكنهم؟ في نجد، بني تميم في نجد. فجاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني تميم أبشروا. فقالوا: بشرتنا فأعطنا. أبشروا بشرهم بالعلم، بشرهم بالإيمان، بشرهم بالجنة وما يترتب على إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتماع به وتعلمهم منه بشرهم بالبشرى بشرى الآخرة، وهم تعجلوا أرادوا بشرى الدنيا فقالوا بشرتنا فأعطنا. ذكر الحافظ الذي قاله عيينة بن حصن الأقرع بن حامس الذي قاله الأقرع بن حامس قالوا بشرتنا فأعطنا، فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام، يعني كره هذا القول لأنه أراد منهم أن يفرحوا بالدين والعلم والإيمان وأن لا يعجلوا، فإنهم هم الآن تركوا ما وعدوا به في الآخرة ورادوا العاجلة. وهذا يدل على جفاء الأعراب وعلى إثارهم للدنيا، لكن ليس هذا من باب يعني أنه ترك الدين بالكلية، لا، لكنه استعجل في هذا الأمر، وإلا فإنه لا شك أنه مسلم. فتغير وجهه، فجاء أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم، يعني معناه أنهم ردوا هذه البشرى بالعلم والإيمان، كما قال تعالى الأعراب وشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم الحدود ما أنزل الله على رسوله. فالأعراب يعني ما يبالون بالعلم ولا يحرصون عليه ولا يهتمون به، وإنما همهم الدنيا، وأما العلم فإنه لا يعنيهم يعني لا يهتمون به، إنما المهم الدنيا والعطاء. وهذا يدل على فضل أهل اليمن، فإنهم قبلوا هذه البشرى، يدل على رقة قلوب أهل اليمن وعلى رغبتهم في الآخرة، كما وصفهم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال جاء أهل اليمن هم أرق وأفئدة وأضعف قلوبا. وقال الإمام يمان قالوا قبلنا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش، فجاء رجل فقال يا عمران رحلك تفلتت ليتني، يعني فقال ليتني لم أقم. هذا مختصر، والذي يليه فيه تفصيل أكثر. قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبل البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقالوا اقبل البشرى يا أهل اليمن أن لم يقبلها بنو تميم، يعني لأجل أن بني تميم لم يقبلوها. قالوا قد قبلنا يا رسول الله، قالوا جئنا نسألك عن هذا الأمر. وهذا يدل على أن النية لها أثر على الشخص، فمن كان نيته العلم والإيمان والخير فالله تعالى يبلغه مراده، ومن كان نيته الدنيا والعاجلة فإنه يكون على حسب نيته. فأهل نجد جاءوا يريدون الدنيا فلم يصبروا ولم يقبلوا البشرى المتأخرة، وهؤلاء جاءوا يريدون العلم يريدون التفقه فقبلوا وحصل لهم هذا الخير وهذه البشرى. قالوا جئنا نسألك عن هذا الأمر، عن هذا الأمر يعني هذا الخلق المشاهد، هذا الأمر يشيرون إلى شيء حاضر وهو الخلق، خلق السماوات والأرض وما يرى من هذا الكون العالم المرئي المشاهد، يسألون عن هذا الأمر. فبين لهم عليه الصلاة والسلام كيف كان، قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وفي اللفظ الآخر عند المصنف قال ولم يكن شيء قبله، والحديث مخرجه واحد قصة واحدة، فقطعا قال عليه الصلاة والسلام كلمة واحدة، وجاءت لفظة ثالثة في غير الصحيح ولم يكن شيء معه، لم يكن شيء معه، ثلاثة الفاظ قبله وغيره ومعه، ويعني معاني متقاربة، لكن قطعا أنه قال شيئا واحدا أحد هذه الألفاظ الثلاثة. ليست في كتب الحديث اللي هي وهو على ما كان.
قال وأما يصل ولا شيء مع رواية الباب بلفظ ولا شيء غيره بمعناه،
لكن الظاهر ما يقصد اللي ليست في شيء من كتب الحديث اللي وهو على ما كان، لكن مع هذه ذكر الله في موضع آخر أنها جاءت في بعض الطرق.
في رواية غير البخاري ولم يكن شيء معه.
قالوا قد قال كان الله ولم يكن شيء غيره أو لم يكن شيء قبله. إن حملناه على هذا العالم الموجود فلا إشكال، لم يكن شيء قبله أو لم يكن شيء غيره أو لم يكن شيء معه، يعني أن الله تعالى سابق على كل موجود وأنه هو الأول بلا ابتداء، هو الأول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، فهو الأول بلا ابتداء. فما من موجود سواء كان من هذا العالم المشاهد من السماوات والأرض ونحو ذلك أو من غيره، فإنه ما من موجود إلا وهو مسبوق بالعدم والله سبحانه وتعالى قبله، هذا لا شك فيه. ويكفينا هذا من الخوض في قضية تسلسل الحوادث وما شابه ذلك. يؤمن، يجزم المؤمن، يؤمن إيمانا جازما أنه ما من مخلوق إلا والله تعالى خالقه والله سبحانه وتعالى متقدم عليه. كان الله ولم يكن شيء قبله، وكذلك رواية لم يكن شيء معه، لأن المخلوق لا يمكن أن يكون مع الخالق موافقا له في الزمان، لابد أن يكون إيش؟ متأخرا عنه، لابد أن يكون متأخرا عنه. وجود الخالق سابق على وجود أي مخلوق مهما كان، هذا لا شك فيه، هذا إجماع المسلمين ولا خلاف بينهم في هذا، أنه ما من مخلوق إلا وهو فالله تعالى قبله، والله تعالى خالقه، وهو مسبوق بالعدم، هذا بلا استثناء، كل مخلوق مسبوق بالعدم، والله سبحانه وتعالى خالقه متقدم عليه، والله سبحانه وتعالى هو الأول بلا ابتداء، والآخر بلا انتهاء، والأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء. أما قضية تسلسل الحوادث هذه مسألة يعني ذكر بعض العلماء، وكان يعني الأولى عدم الخوض في هذه المسألة، ويكفي هذا الإيمان، يؤمن المؤمن أنه ما من مخلوق مهما كان سواء كان العالم هذا المشاهد أو غيره إلا والله سبحانه وتعالى قبله، والله جل وعلا خالقه، ولا يوجد مخلوق مقارنا للخالق جل وعلا في الوجود، كل المخلوقات بعد الخالق، فهو الذي خلقها وأوجدها جل وعلا. وقضية تسلسل الحال هذه ما حاجة للخوف فيها. ولو من أيضا أن الله تعالى لم يزل خلاقا كما قال تعالى فعال لما يريد، فهذا الذي يؤمن به المؤمن أنه جل وعلا لم يزل في الأزل بلا ابتداء، أنه جل وعلا فعال لما يريد، وأنه لم يكن عاجزا عن شيء من الأفعال ثم صار يفعله، فهذا هو الذي دلت عليه النصوص، وهذا الذي يحصل فيه تعظيم الخالق جل وعلا، لأنه تمدح سبحانه، مدح نفسه بقوله فعال لما يريد، ففعال لما يريد، وهذا يدل على أن الفعل كمال، وأنه لم يكن في وقت من الأوقات التي مضت معطلا عن الفعل ثم صار يفعله. يكفينا هذا، نقول الله تعالى هو الأول بلا ابتداء، ليس قبله شيء، وأنه فعال لما يريد، وأنه لم يمضي زمان إلا وهو فعال لما يريد جل وعلا، ولم يكن في وقت من الأوقات معطلا عن شيء من الفعل ثم صار يفعله. هذا كافي بدون ما الإنسان يخوض في قضية تسلسل الحوادث وابتداء ونحو ذلك. وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، يعني هذا في ذكر العرش، وأن العرش قبل خلق السماوات والأرض، لأنه في بعض قال وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض، يعني في هذا الرواية لم يذكر الترتيب، وإنما ذكره بالعطف بدون دلالة على الترتيب، لكن جاء في بعض الروايات ثم خلق السماوات والأرض، هذه فيها يعني دليل على أن العرش سابق على خلق السماوات والأرض. وهذا الذي يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. قبل أن يخلق السماوات 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. هذا واضح أن العرش كان على الماء حينما كتب قبل كتابة الخلائق مقادير الخلائق، والكتابة قبل خلق السماوات والأرض، فهذا دليل واضح على أن العرش مخلوق قبل القلم وقبل الكتابة وقبل خلق السماوات والأرض. لكن لو قال قائل كيف الجواب عن حديث عبادة رضي الله عنه أبي داود وأحمد قال عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، يعني هذا قد يفهم منها أن القلم أول مخلوق، وحديث عبد الله بن عمر يدل على أن العرش قبل القلم. فالجواب عليها من وجهين، جواب عن هذا الحديث من وجهين. وجه الأول أن هذا الحديث القلم مضبوط بضبطين، الأول فتح القلم بالنصب والثاني بالرفع. فإذا قرأناه بالرفع إن أول ما خلق الله القلم، هذا أتم الكلام، إن حرف توكيد نصب، إن أول ما خلق الله القلم، وإن أول ما أول اسم القلم خبر، يعني هذا النص صريح في أن القلم أول مخلوق. لكن يقال يجاب عنه أنه أول مخلوق بالنسبة إيش لهذا العالم المشاهد، يعني يؤول بهذا أن أول ما خلق الله القلم أي من هذا العالم المشاهد، وهذا تأويل بدليل حديث عمر فيه ذكر رضي الله عنه فيه ذكر أن العرش قبل خلق القلم وقبل الكتابة. فإذا لا بأس بالتأويل إذا كان بدليل. والضبط الثاني ما في إشكال، إذا ضبطت بالنص إن أول ما خلق الله القلم، يعني إلى الآن ما جاء الخبر إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، هذا الخبر فقال له اكتب، الفاء قالوا زائدة وجملة قال هذه هي الخبر، الجملة الفعلية هي الخبر، يعني أنه أمره بالكتابة في حين خلقه له، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني قال له اكتب بعد خلقه مباشرة بدون يعني فاصل. فهذا يعني هو الجواب عن حديث عبادة رضي الله عنه. وكتب في الذكر، ما هو الذكر؟ الذكر هو اللوح المحفوظ. وكتب بالذكر كل شيء، كل شيء، هل هذه على عمومها وإلا مخصصة؟ هل تخص بشيء ولا على عمومها؟ يقول لا، هذه ليست على عمومها وإنما هي مخصوصة بشيء معين، وهو ما سيكون إلى قيام الساعة فقط. فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة، قال إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة، إذن هذا هو المكتوب من خلق القلم إلى قيام الساعة. وأما ما بعد قيام الساعة فهناك أفعال وأحداث ومخلوقات وأشياء لا تنتهي، هذه ما كتبت، القلم كتب هذا الذي سيكون في هذا الوقت المعين محدد من خلق القلم إلى قيام الساعة. وهذا يدل على كمال قدرة الله جل وعلا، وهذه القدرة العظيمة التي خلق في هذا القلم وهو جماد ومع ذلك يتكلم ويؤمر وينفذ، وجرى القلم في تلك الساعة وكتب أشياء يعني لا يحصيها إلا الله. كم الحوادث التي ستكون من خلق القلم إلى قيام الساعة، هذه أشياء عظيمة كثيرة لا يحصيها إلا الله جل وعلا، جرى بها القلم في تلك الساعة. هذا يدل على كمال قدرة الله جل وعلا أنه خلق هذا القلم العجيب وصار يتكلم ويعقل، يكتب هذا الكم الهائل من العلم العظيم في تلك الساعة. هذا الشيء لا يعني يقدر قدره إلا الله جل وعلا. وفيه أيضا تمام علم الله جل وعلا وأنه عليم بكل شيء وأنه علم لا يمكن أن يخطئ أو يتبدل، فما كتبه القلم هو الذي سيقع بلا زيادة ولا نقص، ولا يمكن أن يتغير شيء أبدا مما كتبه القلم في تلك الساعة، لأنه تعالى علم الله تعالى محيط بكل شيء، فهذا الذي كتبه القلم هو الذي سيقع. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أنه إن الملائكة تكتب أعمال بني آدم ثم إذا كتبتها يطابق بينها وبين ما كتب في اللوح المحفوظ وما يقوله الملائكة في من اللوح المحفوظ، فيطابق هذا على هذا فلا يوجد بينهما اختلاف، يدل على تمام علمه جل وعلا أنه محيط بكل شيء وأنه لا يتبدل شيء. هذا الذي كتب قبل وجود بني آدم الذي كتبه القلم سيكتب مرة ثانية، تكتب الملائكة تكتب أعمال بني آدم بعد أن تقع، فهذه في صحائف تنقلها الملائكة من اللوح المحفوظ وهذه في صحائف الأعمال ثم يطابق بينها فلا يوجد بينهما اختلاف. هذا يدل على تمام علمه جل وعلا. وخلق السماوات والأرض، يعني ظاهر الحديث أنه خلق السماوات والأرض بعد العرش وبعد خلق القلم، خلق جل وعلا السماوات والأرض. فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحصين فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب فوالله لوددت أني كنت تركتها. يعني ندم على خروجه من هذا المجلس وفوات ما فات من العلم، والناقة هذه يقول يا ليتني ما خرجت، العلم أثمن من الناقة، يعني حتى لو ذهبت الناقة ولم يجدها فإن ليست خسارة مقابل هذا العلم. ويقول الحافظ رحمه الله يقول يعني قل يعني أنني تتبعت ما فات عمران رضي الله عنه من هذا المجلس وهل فاته شيء، يعني نظر في طرق الحديث لأنه جاء عن صحابي آخر، يقول فلا يوجد فيه زيادة. حديث فلان ذكر صحابي آخر روى الحديث، يقول وليس في رواية زيادة على رواية عمران، فالذي يغلب على الظن أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني اقتصر على هذا وأنه لم يحدث بشيء بعدما خرج عمران رضي الله عنه. قال وروى عيسى بن رقبه أو رقبه عن قيس بن مسلم، وروى عيسى عن رقبه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظ ونسيه من نسيه. هذا معلق لكنه جاء عند مسلم في صحيح من حديث عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم خطبنا حتى حضرت الظهر ثم نزل فصلى الظهر ثم صعد فخطب حتى حضر صلاة العصر ثم نزل فصلى العصر ثم خطب حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وما هو كائن إلى قيام الساعة، حفظ ذلك من حفظه أو قال فأعلمنا أحفظنا. وهذا شك أنه أمر عظيم أن يخطب النبي عليه الصلاة والسلام يوما كاملا من صلاة الفجر إلى غروب الشمس بلا توقف، لا يتوقف إلا للصلاة، صلاة الظهر وصلاة العصر، خطب يوما كاملا. لا شك أن هذا ما يطيق أحد الناس أن يخطب يوما كاملا ثم أخبر بكل شيء. وهذه جاءت عن الصحابة متفرقة في حديث الفتن وحديث أمور الغيب وصف الجنة والنار وهو القيامة والصراط والميزان ونحو ذلك، حفظ الصحابة ما قال، كل حفظ جزءا مما قال، يعني ما في واحد حفظ كل شيء، لكن هذا يحفظ بعض وهذا يحفظ بعض وهذا يحفظ بعض، كما قال فأعلمنا أحفظنا. وهذا أيضا كما ذكر الحافظ أن هذا من يعني الخوارق والأمور العجيبة، أن يذكر ما كان وما هو كائن في مقام واحد، هذا طويل، شيء عظيم، ولا يطيق أحد أن يذكر كل ما سيكون في مقام واحد من الأحداث والفتن وأمور الغيب وكذا، أشياء طويلة عظيمة. لكن هذا من توفيق الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وجمع اختصر الكلام اختصارا وأعطي جوامع الكلم فيذكر المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن هذه من العلم العظيم الذي ينبغي العناية به، فمعرفة هذه الأحاديث وما يتعلق بالفتن وما يتعلق بإشراط الساعة وما يتعلق بأهوال يوم القيامة وما يكون وما كان وما يكون، هذه لا شك أنها من أنفع ما يكون. الإنسان إذا عرف الأحداث والوقائع وما حصل من قصة آدم مع إبليس وبني آدم وقصص الأنبياء وقصة أصحاب الكهف وذي القرنين وقصة موسى مع الخضر وما شابه ذلك من قصص، فيها عبر فيها عجائب وفيها أدلة باهرة عظيمة على قدرة الله وحكمة الله وعلى رحمة الله وعدله جل وعلا. فالإنسان يتعلم ويعرف كيف جرت الأحداث وكيف سعد من سعد، كيف شقي من شقي، وهذا يزل فيرجع بيته فيقبل الله منه، وهذا يعجب بنفسه فيضعه الله، وهذا يتواضع فيرفع الله. هذه هي العبر، سعيد من وعظ بغيره، هذه أنفع ما يكون أنت أن تكشف لك هذه الصفحة العظيمة، صفحة البشرية من آدم إلى قيام الساعة، تراها وأنت قاعد ترى كيف فاز الفائزون، كيف نجا الناجون، كيف هلك الهالكون، خسر الخاسرون، كلها عبر، كلها عجائب، كلها فيها خير ونفع عظيم، يتحنك المؤمن ويستفيد وينتفع ويتعظ ويسلك مسالك الصالحين والناجين، ويحذر مزالق الفتن ومن مراتع العطب، فينتفع انتفاعا عظيما. ومن وفق الله وفقه هذه القصص وهذه الأخبار فإنه يكون من خيرة خلق الله، ينتفع انتفاعا عظيما. وكان عليه الصلاة والسلام يحب هذه القصص حبا شديدا، ويقول عليه الصلاة والسلام رحم الله موسى، وددنا أنه صبر ليقص علينا من أخبارهما في قصة موسى مع الخضر. وقال عليه الصلاة والسلام لو صبر موسى لرأى من صاحبه العجب، يعني عنده عجائب ورائب كثيرة، ليست الثلاث المذكورة فقط، لكن موسى عليه السلام لم يصبر ففاتت تلك العجائب وتلك الوقائع الغريبة التي فيها حكم فيها فوائد. وكان عليه الصلاة والسلام يسأل الصحابة عما رأوا في بلاد الحبشة لأنه من النصارى وعندهم شيء من علم الكتاب، يقول حدثون عن عجيب ما رأيتم في بلاد الحبشة. وكان ويقول بعض الصحابة أنه كان يقص علينا عن بني إسرائيل فلا يقوم إلا إلى عظم صلاة، يعني ما يقوم إلا للصلاة. وكان ويقول عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حدثوا عن بني إسرائيل، ولكن قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، حدوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني فيما لم يأتي تصديق ولا تكذيب. فيها عبر، هذه القصص فيها عبر، فيها عجائب، فيها فوائد لمن عقل وتدبر وانتفع. لا شك أن القصص من أنفع ما يكون، كما قال تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، بعد أن ذكر قصة الذي أتاه الله آياته فانسلخ منها. هذه عبرة لكل عالم، إذا قرأ هذه الآيات وتعرف على هذه القصة خاف وصار على وجل حذر، وأنه ما يأمن. ليس معناه أن الإنسان أتاه الله الآيات وحفظ القرآن وعرف معاني القرآن والسنة وتفقه في الدين، ليس معناه أنه جاوز القنطرة وأنه صار في مأمن لا قد يزيغ قلبه ويضل ضلالا عظيما مع أنه من أهل العلم وقد أتاه الله تعالى العلم فما حصل لذلك الرجل. فهذه عبرة لكل عالم إذا قرأها صار ترتعد فرائصه خوفا من الله وخوفا من الزلل. وهكذا لما قص الله تعالى تلك القصص ليعتبر المعتبرون لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. لأن غالب القصص مكذوبة كثير من القصص إما مكذوبة من الأصل أو فيها كذب في أثنائها. هذا طبيعة بني آدم يعني يندر أن تجد قصة صحيحة تماما في غير القرآن وصحيح السنة. ولذلك العلماء لا يعتمدون على السير السير وكتب التاريخ هذه ما يعتمد عليها يستأنس بها ويأخذ منها عبر لكن لا يعتمد عليها لأن هذه طبيعة في بني آدم يعني يندر أن تجد قصة تأتي على وجهها تماما لا بد أن يكون ما تكون مكذوبة أو يكون فيها زيادة ونقصان. وأنفع ما في القصص العجائب والعبر يعني القصص اللي فيها غرابة فيها أمور عجيبة إما في الخير أو في الشر هذه من أنفع القصص مثل قصة أصحاب الكهف ومريم حملت من غير أب. فإذا جاءت هذه القصص في غير القرآن والسنة وصار فيها غرابة كلما ازدادت غرابة القصة كلما دل على إيش أو قوي الظن أنها مكذوبة لأن بني آدم مشكوفون بحب الغرائب فيكذبون يفتعلون الغرائب حتى تنتشر بين الناس وحتى يشاهد بمن قصها ويتعجب منها وتذكر وكذا. فبعض الناس عنده والعياذ بالله حب إثارة هذه الأمور أو إشاعة هذه الأمور ليتحدث الناس بها يفتري قصة من تلقاء نفسه فيها غرابة من أجل أن تكون حديث المجالس. وقد يسمع قصة فيها غرابة معينة ثم يبالغ ويزيد في هذا الأمر حتى يكون من الغرائب التي يتحدث بها وتتناقض كما هو الواقع في كل زمان ومكان. لكن الله تعالى يمتن على عباده أنه قص عليهم هذه القصص التي هي في منتهى العجب وفي غاية الفصاحة والبلاغة والبيان وفيها أعظم العبر. الله تعالى يصوب لهؤلاء ويخطئ هؤلاء ويبين الحق من الباطل في هذه القصص المتنوعة العظيمة التي فيها أخبار ما كان وما سيكون تأتيك من غير ثمن وأنت قاعد تفتح كتاب الله فتقرأ هذه القصص التي هي كأنك تراها بعينك لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ما المقصود باليمن الأول يا اليمن يقول العلماء اليمن يعني السؤال يقول ما المقصود بأهل اليمن. العلماء يقولون اليمن كل ما بعد الطائف لأنه ما في الحدود هذه حادثة حدود المملكة ثم اليمن هذه حدود حادثة. واليمن يقولون إنه كل ما هو جنوب الطائف كل سلسلة الجبال هذه من الطائف إلى أقصى الجنوب كل هذه تسمى اليمن وليس في يعني الحدود المعروفة الآن هذه تبع المملكة وهذه تبع اليمن. فهذا اللي أعرف أنه كل ما بعد الطائف من جهة الجنوب كله اليمن له الباحة الآن وأبها وهالمناطق هذه كلها تدخل في اليمن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والثناء المدح والفضائل اللي جاءت في أهل اليمن يعني لا يقال إنها خاصة بمن كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقال إنها تشمل كل أهل اليمن في كل زمان لا. لما نقول لا, لا, لا شك أن الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنهم هم المواجهون والمعنيون بهذه الفضائل, فلا شك أنهم أول من يدخل فيها ثم تبقى في ذراريهم, لكن قد تزيد في بعض الأحيان وقد تنقص في أزمان أخر, فلا يقال أنها خاصة بالجيل الأول فقط, لا تبقى في أجيال في عقابهم وفي ذراريهم, لكنها قد تزيد في أزمان وتنقص في أزمان أخر. هذا هو العدل, قال يعني ما يقال هذا تذكرة اليمن في كل زمان إلى قيام الساعة, ولا نقول إن هذا خاص بالجيل الأول فقط وقد ذهبت تلك الفضائل عنه مطلقا, لا نقول إنها هي في الجيل الأول بلا شك, لكن تبقى في أولادهم وأحفادهم, لكنها لا شك أنها أقل, الجيل الثاني أقل من الأول والثالث أقل من الثاني, ولا يزال الناس يتأخرون, لكن تبقى فيهم بقايا, تبقى فيهم بقايا, ورقة القلوب موجودة إلى اليوم. معروف أن أهل اليمن عندهم رقة وسرعة استجابة وسهولة في التعامل, وليس يعني غلاظ كأهل نجد, أهل نجد والبادية والأعراب عندهم جفاء وعندهم غلظ, ويصعب الإنسان ينتقل من شيء إلى آخر ويقتنع, لكن تجد أهل اليمن عندهم صافة تواضع سهولة ورقة, هذه باقية في طبائعهم, لكن قد يزداد إيمانهم في أوقات وينقص في أوقات, يكثر فيهم العلم والأخيار في أوقات ويقلون في أوقات أخر, لكن أصل هذه الصفات لا يزال في بقية منهم, لكن يزيد وينقص. ثم قال حدثنا يعني حديث أبي هريرة الذي يليه, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني. هذا شك أنه أمر عظيم أن الإنسان يشتم ربه جل وعلا, هذا يعني شيء في غاية ما يكون من الشناعة والعياذ بالله, الله الذي خلقه والذي ينعم عليه وما ذلك يشتمه. والشتم ما هو؟ هو وصف المشتوم بالأوصاف السيئة, كل من وصف أحدا بأوصاف سيئة فقد شتمه, هذا المقصود بالشتم. يشتمني ابن آدم وليس له وما ينبغي له أن يشتمني ويكذبني وما ينبغي ويكذبني وما ينبغي له, أما شتمه فقوله إن لي ولدا. ما وجه كونه شتما؟ نسبة الولد إلى الله هذا شتم, نص الحديث, وهذا شرك وكفر, فما هو وجه ذلك؟ يعني بالنسبة للمخلوق لا شك أن الولد كمال, لكن وجه كونه نقصا بالنسبة للخالق, الحاجة, إذا يعني الولد لماذا يفرح به الإنسان؟ لأنه محتاج, فالولد يحفظ نسبه, لأن الإنسان يموت فيحب أن يبقى نسبه عن طريق البنين, ويختمه لأنه ضعيف ويحتاج إلى خدمة, محتاج فيفرح به لأجل هذين الأمرين, ويؤانسه, هذا شيء ثالث. المهم أنه فيه منافع, الإنسان ناقص فيكمل نقصه بالولد, هذا وجه. والله تعالى غني عن العالمين, ليس بحاجة إلى أحد, هذا واحد. ثاني الولد مماثل لأبيه, والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء, لأن الولد جزء من الوالد, وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور, فلا شك أن الولد قطعة من الوالد, ولا يمكن للوالد أن يملك ولده, لأن الولادة والملك يتعارضان, لأن هذا قطعة من جزء منه امتداد له, فكيف يكون عبدا له؟ ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من ملك ذا رحم محرم فهو حر, من ملك ذا رحم محرم فهو حر, يعني لا يجتمع الرحم مع الملك, فكيف إذا كان ولدا له؟ فيستحيل أن يملك ولده, لو أن الإنسان لو وجد ولده عبدا يباع في السوق فاشتراه, إذا اشتراه هل يكون عبدا؟ الجواب لا، يعتق في الحال سواء اعتقه أم لم يعتق، يعتق عليه في الحال، لأنه لا يجتمع الملك مع لا يجتمع الملك مع الولادة. والله سبحانه وتعالى يقول: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، ومعده عبد مخلوق ضعيف مملوك، والولد لا يكون مملوكا، يكون ماثلا لوالده. فلا شك أن من نسب الولد إلى الله فإنه ينقض توحيده، إن كان يقول لا إله إلا الله فإنه ينقض توحيده، لأن هذه تناقض دعوة التوحيد، وحدانية لا تجتمع مع الولادة أبدا. فمن ادعى لله الولد فإنه مشرك، ولا يمكن أن يكون موحدا بحال. فلا شك أن هذا تنقص للخالق جل وعلا، لأن أعظم ما يوصف به الله جل وعلا أنه الواحد القهار والغني عن العالمين، الحي القيوم، هذا من الأسماء، ورد في الحديث أنه الاسم الأعظم، الحي القيوم قائم على غيره، ويكون غيره محتاجا إليه وهو غني عن العالمين. وما ينبغي له، ينبغي، هذه تختلف، يعني معناها يختلف، ورد في النصوص عن معناها في كلام الفقهاء. إذا قال الفقيه ما ينبغي كذا، يعني إيش؟ أقل من درجة المكروه، عندنا حرام، عندنا مكروه، عندنا مباح. إذا قيل ما ينبغي فهو بين المكروه والمباح، يعني ليس مباحا ولا يصل لحد الكراهة، لكن التنزه عنه أولى، يعني فيه شبهة كراهة لكنه دون كراهة. ذاك يقولون يكره كذا، إذا كان مكروها يقول يكره كذا، وإذا كان دون الكراهة لكن ليس على سبيل الإباحة قالوا ما ينبغي، يعني من باب التورع، من باب الترفع عن مثل هذه السفاسف، وإن لم تصل حد المكروه. لكن أينما هذا المعنى مما يرد في النصوص، معنى يعني بعيد جدا، فرق عظيم بين هذا وهذا. فلا ينبغي الإنسان أن يحمل معاني القرآن والسنة على الاصطلاحات الحادثة، كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قد يخطئ كثير من أهل العلم في هذه المسألة، يكون عنده مصطلحات تعود عليها، ومصطلحات بعض الكلمات نشأ عليها تعود عليها، فيحمل نصوص الكتاب والسنة على تلك المصطلحات فيخطئ. فهذا يعني مسألة معروفة. فهنا يقول ما ينبغي، يعني ما يكون له، لا يعني لا يمكن أن يقع من عاقب. هذا يعني تبشيع وتنفير عظيم من هذه الفعلة، وأنها لا تليق ولا تكون من عاقل مسلم مؤمن، لا يمكن أن يكون منه هذا، كما في قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لا يمكن أن يقع منه جل وعلا ذلك. فهي غاية ما يكون في النفي واستبعاد هذا الشيء. أما شتمه فقوله إن لي ولدا، وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. فمن أنكر البعث فقد كذب الله جل وعلا، أن الله تعالى ذكر البعث وأكده تأكيدا عظيما، وضرب عليه أنواعا من الأدلة كما هو معروف في كتاب الله جل وعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق، هذا هو الشاهد، لما قضى الله الخلق يعني قضى خلق السماوات والأرض، كتب في كتابه، هذا كتاب خاص غير اللوح المحفوظ، بدليل قوله فهو عنده فوق العرش، هذا كتاب خاص فهو عنده فوق العرش، تعظيما لشأن هذا الكتاب ولتعظيم ما كتب فيه، إن رحمتي غلبت غضبي، هذا يدل على عظم هذا الأمر المكتوب في هذا الكتاب، فهو في كتاب خاص أفرد بكتاب خاص، وهذا الكتاب فوق العرش وفيه هذا الأمر العظيم، إن رحمتي غلبت غضبي. طيب لو قال قائل يعني هذا قد يشكل، لأن الله تعالى يغضب على أقوام ويعذبهم، وهم من المسلمين، جعل من المشركين من المسلمين من عصاة المسلمين موحدون لكنهم من أهل الكبائر، فيغضب عليهم فيعذبهم. فهل يكون في هذا الشأن يعني ما أن يعني الغضب هنا سبق وحل بهم ولم يرحمهم مع أنهم مسلمون؟ هم لا شك أنه ما ظلموا، عذبهم بذنوبهم لكن الغضب حل بهم، فما هو الجواب عن هذا؟ لكن يعني قد يقول قال يعني أنه الآن اجتمع فيهم موجب العذاب وهو المعصية الكبيرة وموجب الرحمة والتوحيد وإقامة الصلاة، فاجتمع فيهم أمران وغلب الغضب، يعني هذا وجه السؤال والإشكال، والغضب غلب هنا وعذبوا. أما الكفرة هؤلاء ما يرد أصلا لأنه ما فيهم سبب للرحمة أصلا، لكن الكلام على عصاة الموحدين فيه سبب للرحمة والتوحيد وسبب للغضب وهو الكبائر، وحلت من بعضهم يرحمه الله فلا يعذب وهم أصحاب الكبائر، وبعضهم يسبق الغضب فيعذب. سؤال فهد في جواب لا الآخرة في الآخرة لا شك هذا ما في ظلم، ليس الإشكال في كون ظلم أو لا، لكن الإشكال في أنه الكتاب أن رحمتي غلبت غضبي على الإطلاق، وفيه يعني في هذه في هؤلاء الغضب هو الذي يحل بهم. هو يعني صحيح بس نبغى جواب واضح. سلطان في شيء
موجب الغضب أقوى هذا لا يتعرف، لكن في مثل أهل العاص تساوى موجب الغضب وموجب الرحمة، فإن الرحمة تغلب.
صحيح هذا وجه أنه نقول يعني واضح أنه من يعني من النصوص المتواترة، النصوص متواترة على تعذيب أهل الكبائر، فإذا الحديث هذا لا بد أن يخصص وليس على إطلاقه قطعا، لأن لو أخذناه على إطلاقه لم يعذب أحد من الموحدين، وهذا لا شك أنه غير صحيح. فإذا كل حديث فيه إطلاق يقيد بالنصوص المقيدة، واللي فيه عموم يخصص عمومه بالنصوص الخاصة، هذا معروف، تخصيص العام تقييد المطلق هذا معروف، لا بد من الجمع بين النصوص على هذا الوجه. فنقول إذن دلت النصوص على أنه ليس على إطلاقه جزما، إذن هذا في حالات معينة، مثل من تساوى في سبب الرحمة وسبب الغضب، أعماله متساوية فالله سبحانه وتعالى يغفر له، الرحمة تسبق، كما في أهل الأعراف يبقون على الأعراف مدة ثم يدخلهم الله تعالى الجنة مع أنهم تساوت سيئاتهم وحسناتهم، لكن الرحمة تغلب فيغفر الله لهم ويدخلهم الجنة مع أنهم عندهم سبب للعذاب. وكقوله تعالى وآخرون خلطوا عمل أو الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وش آخر الآية؟ عسى الله أن يتوب عليهم، وعسى من الله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما محققة. وجاء أيضا في حديث سمرة رضي الله عنه عند البخاري الحديث الطويل قال فاستقبلنا قوم شطر وجوههم كأحسن ما أن ترى وشطر منهم كأقبح ما أن ترى. قال جبريل عليه السلام ثم قال اذهبوا إلى ذلك النهر، فإذا نهر معترض يجري كالمحب أي كاللبن في البياض، قال اغتسلوا فيه، فاغتسلوا في ذلك النهر فذهب ذلك السوء عنهم. ثم بينه جبريل عليه السلام قال أولئك قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. هذا واحد. الثاني أن الحسنة بكم والسيئة بكم. واضح أن الرحمة تغلب الغضب. إذا عمل إنسان حسنة كتبت له بعشر أقل شيء إلى 700 أضعاف كثيرة، وإذا عمل سيئة لم تكتب إلا بمثلها. إذن الرحمة تغلب الغضب. الرحمة يعني أقل شيء 10 مقابل 1، هذه غلبة عظيمة. فكيف إذا كانت 700؟ كيف إذا كانت أكثر من ذلك؟ فواضح أنه في هذه الحالة الرحمة تغلب الغضب. لكن من عذب فهذا لا حيلة فيه، هذا يعني قد أساء إساءة بالغة. ولذلك يقال ويل لمن غلبت أحاده عشراته، يعني كل سيئة بواحد والحسنة بعشرة. الذي يعذب معناه عنده سيئات عظيمة جدا، بحيث أن الحسنات الواحدة بعشر ومع ذلك غلبت السيئات، معناه هذا مكثر من السيئات والعياذ بالله. ولعل نكتب اليوم بهذا. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. الأسبوع القادم تمنى